احنا ازواج الرسول والبنات الطيبات
امهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قدر الأشياء بحكمته وأجراها بقدرته، قسم بين العباد معايشهم، وأعطى لمن اجتهد أوفر الحظ والنصيب. الله عز وجل يقسم الأرزاق بحكمة، ويعطي لعباده بعدله، ولا يعجل للناس عقوبتهم، وهذا من واسع فضله وعظيم رحمته بخلقه. وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي مصابنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مصابنا، طهر قلوبنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا ما يرضيك آمالنا، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رضنا بما أعطيتنا، اجعلنا أغنى خلقك بك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا، طهر بيوتنا، أصلح أولادنا، بارك لنا في نسائنا وأموالنا وقوتنا وصحتنا وعافيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك يا ربنا من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء سحاء. اللهم اجعلها مباركة، بارك لنا يا ربنا في مائها وهوائها وخيراتها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد العالمين من هذا الوباء وهذا البلاء بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء. دارت الأيام ومرت الشهور وعاد الزمان، وها هو شهر رجب قد هل علينا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من عباده الأصحاء الأتقياء الأولياء. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من كل داء ووباء وكل ذنب ومعصية بحولك يا أرحم الراحمين. وكلما هل هلال شهر رجب رأيت الناس يهنئ بعضهم بعضا بهذا الشهر، فيه العجب كما قال ابن حجر بيان العجب في أخبار وأحوال الناس في شهر رجب. الناس يحتفلون بشهر رجب ونحن نحتفل به، الناس يعظمون شهر رجب ونحن نعظمه، لأن الله عز وجل عظمه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال ابن عباس فلا تظلموا فيهن أي في الشهور كلهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كل الأشهر في 12 شهرا. وخص منهم بالتحذير والحذر والتخويف والنذارة والتهيئة للقلوب لترك المعاصي والسيئات وفعل الطاعات وسائر الأعمال الصالحات خاصة في الأشهر الحرم، فإن الله عظم الظلم في كل الأيام وشهور العام، وكان الظلم أعظم في هذه الأشهر الأربعة منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الشهر المبارك شهر الله المحرم كما أخبر النبي المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، منها 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر رجب قال الناس فيه كلاما كثيرا، وأغلب الناس الآن ينشر على النت وعلى مواقع التواصل هذا شهر رجب نهنئكم بقدومه، ويبتدعون فيه بدعة كما قال ابن حجر وابن رجب الحنبلي، يبتدعون في شهر رجب بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وتركوا ما كان يفعله النبي العدنان وأصحابه الكرام في أشهر العام وفي الأشهر الحرم على الخصوص. من ترك الظلم والمعاصي وفعل الطاعات والخيرات، وابتدعوا بدعا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة حتى في النسك يعني في الذبح. من الناس من يخص شهر رجب بصلوات مخصوصة، وهي صلاة الرغائب التي تكون في آخر في أول خميس من شهر رجب وهي ليلة الجمعة، يخصونها بصلاة تسمى صلاة الرغائب. هذه الصلاة باطلة ولا أصل لها. وكثير كما قال ابن حجر رحمه الله لم يثبت في شهر رجب حديث إلا ما كان ضعيفا أو موضوعا أو منكرا. وقد أكثر الناس الأحاديث، ومن الناس من يبتدع صياما في شهر رجب فيصوم الأشهر الثلاثة متتابعة رجب وشعبان ورمضان، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ومن الناس من يبتدع في شهر رجب بدعا، هذه البدع منها أنهم يخصون عمرة في رجب ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في رجب، وقد ردت أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري على عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله اعتمر في رجب، قالت والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجب قط. ويتركون عمرة رمضان ويهتمون بعمرة رجب. ومن الناس من يخص رجب بأداء الزكاة ويجعلها في شهر رجب. ومن الناس من يذبح ذبيحة في شهر رجب يسمونها العتيرة ولا أصل لها، رغم أن العتيرة تفعل في أي وقت لكن يخصون رجب بها بالذات. ومن الناس من يفعل صلاة مخصوصة وقياما مخصوصا وصوما مخصوصا في شهر رجب، وكل هذه لا أصل لها ولا أساس، لكن سنة النبي هي النجاة. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله على من اتبع رسول الله، رضي الله على من اتبع سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكلام قلته بين يدي لقائنا لأنبه إخواني وأخواتي الذين ينتشر بينهم في أول رجب هذا الكلام ويبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون هدي رسول الله، يتبعون الهدى الذي جاء به النبي ونقله إلينا أصحاب النبي ونقله إلينا التابعون من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المحبب مع واحدة من سلفنا من أمهاتنا من مربيات الرجال، مع سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، مع حدث لم يتكرر إلا معها اهتمت به سنة النبي ونقلته إلينا أم المؤمنين عائشة. هذا الأمر الذي أثير وتناقله كثير من الناس ربما استغله أو حاول أن يستغله بعض أعداء الدين ممن لا علم لهم أو ممن قصدهم إثارة البلبلة والطعن في دين الله عز وجل. لكن الأمر هين لين عندنا معشر المسلمين أننا نأخذ بالصحيح من كلام النبي الأمين ونصدقه، لأن رسول الله مبلغ عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ما يقول من نفسه ولا من عند ذاته، إنما هو من عند ربه، فما آتانا من رسول الله هو من عند الله، إنما أنا مبلغ. فالنبي هو المبلغ عن ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بعثه ربنا هاديا ومبشرا ونذيرا، بعثه ربنا عز وجل للأميين ليعلم الجاهل ويهدي الضال. الله عز وجل أرسل رسوله معلما ميسرا، أرسله أسوة وقدوة، وهذا هو سبيلنا. نقول هذه المسألة بالتفصيل لأننا نحتاج إليها لنرد على من يطعن في دين الله، وهي مسألة إرضاع الكبير أو رضاع الكبير. حدث للسيدة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة لما ذهبت إلى بيت النبي، كما تقول أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري، أتت سهلة أي بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، سالم ابننا تبنيناه، كان ينام بيننا في السرير ويدخل علي، وأنا قد وضعت ثيابي، وأنا فضل أي خففت من الثياب، وينام بيني وبين أبي حذيفة أو جنب أبي حذيفة على سرير واحد، ويدخل علي كما يدخل الولد على أمه. ولكن بلغ مبلغ الرجال وعقل معقل الرجال، وأرى في وجه أو في نفس أبي حذيفة شيئا، فقال النبي: أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذو لحية، إنه كبير. فضحك النبي وقال: قد علمت أنه كبير، ولكن أرضعيه. وفي بعض الروايات 5 رضعات، وفي بعض الروايات كما قال ابن سعد في الطبقات: فكانت تحلب له في مصعط أي قدر وترضعه 5 رضعات. قالت رضي الله عنها: فأرضعته فذهب ما في نفس أبي حذيفة. الله أكبر، وصفة نبوية للسيدة سهلة بنت سهيل ولزوجها أبي حذيفة، علاج لما في النفوس، شفاء لما في الصدور، دواء لما يخطر على البال من وساوس. بدأ الشيطان أو بدأت وساوس تدب إلى قلب أبي حذيفة، كيف يدخل سالم على زوجته سهلة وهي تلبس ثيابا خفيفة، حميته، غيرته، دينه، إسلامه، بدأ يرى في نفسه أو وجهه الغضب. ولكن لما جاءت الوصفة والعلاج من عند الله على لسان رسول الله تم الشفاء، وزال ما في وجه وما في نفس أبي حذيفة. الله أكبر، شفاء لما في الصدور. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله، نعم، شرع الله دواء، دين الله شفاء، يذهب ما في النفوس، بل يذهب ما في الأبدان. وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، خصوصا لما ظهر هذا الكلام في زمننا هذا أن أحدا قال وجدت لكم رخصة أو علاجا لمشكلة الخلوة بالمرأة الأجنبية ترضعه فيكون ولدا لها؟ هنا نأتي على مسألة حكم إرضاع أو رضاع الكبير. هنا مسألة مع السيدة سهلة، هل يحرم رضاع الكبير ويصير ولدا للأم وابنا لزوجها من الرضاع، ويحرم كما يحرم الولد من النسب؟ جمهور أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يصير به حرمة، والدليل على ذلك أحاديث وردت في الصحيح وفي السنن والمسانيد أن الرضاع لا يكون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله إلا في الحولين. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة التي بها يصبح الولد ابنا للمرضعة التي أرضعت لا يكون إلا في الحولين على قول جمهور أهل العلم. منها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء وكان في عمر قبل الفطام قبل الحولين. يبقى اشترط أهل العلم للحرمة في الرضاعة أن يكون في الحولين وهو زمن الرضاع بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقول أم المؤمنين عائشة أيضا كما في صحيح الإمام البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، أي التي تشبع من المجاعة، تشبع من الجوع. لكن البالغ هل لا يشبعه إلا الرضاع؟ الولد الطفل الرضيع لا يشبعه إلا الرضاع، لا يمكن يأكل إلا شيئا يسيرا، لكنه يعتمد بالأصل والأساس على حليب أمه أو على ما في ثدي أمه. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهناك حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا ذهب إلى أبي موسى الأشعري وقال إن اللبن قد حصر في ثدي امرأتي. حصر يعني كثير وباقي في ثديها ويكاد يضرها. قال الرجل لأبي موسى الأشعري فمصصته، أي شربت فجعلت أمص اللبن. فقال أبو موسى حرمت عليك، أصبحت أمك، أصبحت أمك حرمت عليك، لأنه وهو زوجها ورضع منها، ودي مسألة ناس كثير احيانا بيسالوا فيها انه احيانا الزوج يمص ثدي زوجته، هل تحرم علي؟ اسمع حتى تعرف الجواب. قال: فاغتم الرجل فذهب الى عبد الله بن مسعود وقال له، قال لي ابو موسى لما مصصت ثدي زوجتي حرمت عليك. قال: فقام عبد الله ابن مسعود وهو مغضب وأخذ بيد الرجل وذهب إلى أبي موسى وقال له أبو موسى وقال له عبد الله ابن مسعود: أرضيع هذا؟ هذا رضيع الرجل الكبير هذا اللي أنا واخده في إيدي ده، أرضيع هذا؟ لأن ابن مسعود قال رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فتعجب عبد الله بن مسعود وذهب بالرجل إلى أبي موسى وقال له: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم. كأن عبد الله بن مسعود أراد أن يبين أن الكبير إذا رضع من المرأة لا تصير أما له من الرضاعة، لأن الرضاعة المحرمة لا تكون إلا في الحولين، لا تكون إلا في سن الرضاعة. يبقى إجابة السؤال: إذا رضع الرجل ثدي امرأته مثلا وهو يمزح أو وهو يقصد، هل تصير أما له؟ الجواب لا، على قول جمهور أهل العلم. هنا السؤال، أول سؤال هو: كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة سهلة: أرضعيه تحرمي عليه؟ وهنا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحرم الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال: إنما الرضاعة أي التي تحرم من المجاعة التي ترد الجوع عن الصغير. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، وهو زمن الرضاع على قول جمهور أهل العلم. فكيف قال النبي للسيدة سهلة: أرضعيه تحرمي عليه؟ الجواب عن هذه المسألة: حتى لا نقع في شك ولا في شبهة ولا في تأويل باطل ولا في طعن في دين الله، لأن من الناس من يستغل هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة في الصحيح ويطعن في البخاري، ثم يطعن في قول عائشة، ثم يطعن في كلام النبي، ويشكك الناس في السنة، وهذا سبيل للتشكيك في دين الله على العموم. الجواب من وجوه: من أهل العلم من قال، وهنا مسألة أخرى أيضا قبل أن أجيب عن هذه الشبهة، وهي: هل السيدة سهلة بنت سهيل كان فيها لبن؟ هي أنجبت ولدها محمد وهم في الحبشة، وهذه الحادثة حدثت بعد ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، يعني بعد أكثر من 12 سنة، قل 10 سنوات. فمن أين جاءت السيدة سهلة بلبن ترضع سالم مولى أبي حذيفة؟ عجب. اسمع: من أهل العلم من قال: إن المرأة قد تدر لبنا ولو لم تكن حامل ولو لم تكن مرضعة، بل قال بعضهم: ربما تدر لبنا أو تجد في ثديها لبنا وهي لم تتزوج. كلام أهل العلم يقولون هذا. فممكن قالوا والجواب على هذه الشبهة من أين أتت بلبن لترضع سالم وابنها محمد بن أبي حذيفة عمره أكثر من 10 سنوات 12 13 15 سنة من أين؟ قالوا والجواب عن هذا إما أن الله عز وجل كما أجرى هذه الرخصة للسيدة سهلة أجرى في ثديها لبنا بأمر الله وقدرة الله لترضع سالما. ثاني منهم من قال ومن أدراكم أنها لم يكن لها ولد سقط أو سقط أنزلته في آخر أشهر حملها ولهذا جرى اللبن في ثديها. على أي حال أنها أرضعت. والسؤال الآخر الذي جاوبنا عنه هل كانت تلقمه ثديها؟ هل كانت تلقمه ثديها؟ لا. أجاب عن ذلك ابن سعد في الطبقات قالت إنما كانت تحلب في مصعة أو قدر ترضعه فأرضعته 5 رضعات حتى صار ابنا لها. نرجع بقى لسؤالنا كيف نوفق بين كلام النبي أرضعيه تحرمي عليه وقوله لا رضاعة إلا في الحولين وسالم كبير ده كان متزوج فكيف يحرم عليها أو ترضعه؟ قال أهل العلم هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الحكم نسخ، يعني كان من أرضعت الكبيرة يصير ولدا لها ثم نسخ الحكم ولم يعد يعمل به، ما عادش معمول بهذا الحكم، منسوخ. وهذا كلام مردود، لأن النسخ لا بد له من دليل، ولا يمكن يحدث النسخ بغير بينة، ولم يثبت دليل النسخ بحال من الأحوال. الأمر الثاني، هل هذه خصوصية لسالم والسيدة سهلة؟ خصوصية؟ والخصوصية قسمان كما يقول أهل العلم، خصوصية معين وخصوصية نوع. انتبه معي، الخصوصية نوعان، خصوصية معين يعني لإنسان بعينه، لإنسان بعينه ولا تنتقل إلا لغيره، مثل خصوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حل زواج الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خصوصية للنبي. والنبي له خصائص عدة لا تنتقل إلى أحد من أمته، اسمها خصوصية عين، خصوصية عين. مثلا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين ووجدهما يعذبان وما يعذبان في صغير وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، ثم قال ائتوني بجريدة نخل فجيء بها فقسمها نصفين وجعل على كل قبر نصفا وقال إن الله عز وجل يرحمهما ما لم ييبسا. قال أهل العلم هذه خصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين القبرين أو أصحاب هذين القبرين، يبقى لا تنتقل لغيرهما. مثلا هذه اسمها خصوصية عين. فهل هذه كانت خصوصية للسيدة سهلة؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل رأى منها حبا لسالم ورأى من زوجها أبي حذيفة حبا لسالم حتى أنه زوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وهو لا يعرف له أصل. ثانيا، بعد أن حرم الله التبني في السنة الخامسة، متأخر في السنة الخامسة من الهجرة، كان خلاص تعود سالم على السيدة سهلة وتعود أبو حذيفة على سالم، وأصبحت هناك مشقة. ولما علم والله عز وجل أرحم بخلقه من أمهاتهم وآبائهم، لما علم من السيدة سهلة صدقها وحرصها على إرضاء ربها أولا ثم إرضاء زوجها ثانيا، خفف عنها بهذه الرخصة وأنزل هذه الرخصة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ترد على السيدة عائشة بهذا الرد وتقول: إنما كانت هذه رخصة لسهلة بنت سهيل بن عمرو. طبعا طبعا مشقة وصدق إيمان وحرص، فخفف الله عنها بها. إما أن تكون هذه خصوصية عين يعني للسيدة سهلة دون غيرها، أو خصوصية نوع. يعني إيه خصوصية نوع؟ يعني من كان حاله كحال السيدة سهلة، أو من كانت حالها كحال السيدة سهلة، جاز لها أن ترضع الكبير فيصبح ولدا لها من الرضاعة. الله، يعني ينفع لو كانت نفس الحالة؟ أنا اللي مربياه، أنا اللي رحت خدته من الملجأ وهو صغير، أو خدت البنت من الملجأ وهي صغيرة، أقصد كبير، وأرضعته. لا، ليس هذا بصحيح. لماذا؟ يبقى حتى لو كان نفس الحالة مثل حالة السيدة سهلة، يعني تبنينا ولد أو بنت وكان كبيرا أو كبر عندنا، ثم أردت أن أرضعه وهو كبير، هل يحرم رغم أنه تربى عندنا وبقى ابننا؟ وأحيانا كثيرة جدا بينادي لهذه المرأة يا أماه، وينادي للرجل يا أباه، والناس كلها عارفة إن هو ابن هذه المرأة وابن هذا الرجل، لكنها أرضعته وهو كبير، لأن في كثير من الناس. أو أحيانا يسأل أنها لا تنجب، أو أن زوجها لا ينجب، فنذهب نتبنى ولد أو بنت من الملجأ ويصير ابنا لنا، نقول حرم الله التبني، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يجوز أن ينسبه إليه، حرمة، شدة في التحريم. ثاني أمر، طيب لو هي وهو كبير أرضعته هي، أو جعلت أختها ترضعه، أو أمها ترضعه، هل يصبح هذا الولد وهو كبير ابنا لها؟ لا. طيب ما انت قلت هو ان هو يجوز، قلنا هذه خصوصية نوع، وهذا النوع كما قال الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين، هذا النوع لم يعد له وجود في زماننا هذا، لأن الله أبطل التبني بأصله. كانت السيدة سهلة وأبو حذيفة عندهم سالم ابن، جعلوه ابنا لأن التبني كان معروف في الجاهلية. طيب ينفع أن احنا نتبنى ولد أو بنت الآن؟ لا، بطل التبني. إذن لا يجوز القياس على حالة سهلة، ما عادش ينفع اسمه خصوصية نوع، ما يخص حالنا الآن على حال السيدة سهلة. ليه؟ لأن السيدة سهلة كانت تبنته ابنا حقيقيا لها، وكان التبني معروف في الجاهلية، لكن الآن أبطل الله التبني فلا يصح العمل بهذه الرخصة التي رخصها النبي للسيدة سهلة ولأبي حذيفة. تاني نقول الكلام، قال أهل العلم للرد على هذه الشبهة، كيف قال النبي للسيدة سهلة أرضعيه تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث لا يحرم الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لا رضاع إلا من إنما الرضاعة من المجاعة. وعبد الله بن مسعود لما رضع الرجل ثدي امرأته ذهب به إلى أبي موسى وقال أرضيع هذا؟ قال له أرضيع هذا؟ أو قال أرضيع هذا؟ كيف تحرم؟ للرد عليه، إما أن الحديث منسوخ وهذا النسخ لا أصل له، وإما أنه خصوصية عين وهذا أيضا غير صحيح، وإنما هو خصوصية نوع لمن كان في مثل حالة السيدة سهلة. والخلاصة أن رضاع الكبير لا يؤثر إلا إذا وجدنا حالا كحال السيدة سهلة، وهذه الحال غير موجودة في زماننا هذا بعد أن حرم الله التبني، ولا يحرم الرضاع إلا إذا كان الطفل في الحولين، وعند الإمام أبي حنيفة إلى 30 شهرا، ويكون الرضاع 5 رضعات مشبعات متفرقات، أن يلقم الثدي تمام ويمص ويتركه ويرجع يمص ويتركه ويرجع يمص، كل هذه مرة واحدة، فإن تركه وسار يلعب وجري ساعة ساعتين ورجع تاني تبقى الأولى رضعة والثانية رضعة ثانية، 5 رضعات مشبعات كما قالت أم المؤمنين عائشة محرمات تحرم، يبقى لا رضاعة إلا في الحولين، وأن يكون الرضاعة 5 رضعات مشبعات، وأن يكون صغيرا يفتق الأمعاء ويشبع الولد، وأما رضاعة الكبير فلا يجوز ولا تحرم على قول أهل العلم، وإن كان قد تبناه، لأن التبني باطل في هذا الزمان بعد أن حرم الله التبني. بهذا نكون قد أنهينا هذا الكلام وهذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن يشرح به صدور الأولياء، وأن يرد به عقول الأعداء، وأن يبطل أباطيلهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم. هذا، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.